بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات المباركات مخاطبا إلى المؤمنين، حذرهم أن التحاق بالعدو وأن يكونوا تحت تأثير العدو. ما في مجمع ورد في القسم الأخير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، ثلاثة أقوال من ناحية القراءة، أربع قراءات. يوم القيامة يفصل بينكم قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو يفصل بينكم، وقرأ أهل الكوفة غير عاصم يفصل بينكم، وقرأ عاصم ويعقوب وسهل يفصل بينكم. هذه الوجوه التي ذكر هناك، وهذه الآية شأن النزول ذكره صاحب مجمع البيان هكذا قصته. نزلت في حاطب ابن أبي بلطع، وذلك أن سارة مولات أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنتين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمة جئت؟ قالت لا. قال أمهاجرة جئت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ قالت كنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهب موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني، تحملوني يعني يعطوني شيء. قال فأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية نائحة، يعني كانت مغنية ونائحة. في القديم كان نساء أولا لمجالس العزاء وثانيا لمجالس السرور، في كلاهما كان النساء يعملون هذا بعنوان مغنية ونائحة، نوائح ومغنيات. قالت ما طلب مني بعد وقعة بدر؟ فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة. لم يكن عند رسول الله هناك أموال مدخرة حتى يعطيه، طلب من بني عبد المطلب من أقربائه يساعدونه فحملوه، نعم فحملوها وأعطوها نفقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهز لفتح مكة، وفي ذلك الزمان كان رسول الله يتجهز لأن يذهب إلى مكة ويفتح المكة. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها كتابا إلى أهل مكة وأعطاها 10 دنانير عن ابن عباس و10 دراهم عن مقاتل ابن حيان، يعني نقلين. ابن عباس قال 10 دنانير كان كثير جدا، و10 دراهم لم يكن بهذا الكسر، تعالى من أشر هذا. فكسها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة، وكتب في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم أو حذركم. فخرج سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد، وكانوا كلهم فرسانا يعني أهل الحرب وأهل الميدان، وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم منطقة بطريق مكة، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها. فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين الكتاب؟ فقالوا لها أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب. فتحوها ففتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع، قالوا إذن لم يكن شيء فنعود إلى رسول الله. فقال علي عليه السلام والله ما كذبنا ولا كذبنا، وسلنا سيفه وقال لها أخرج الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد أخبأته في شعرها، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فأتاه فقال له هل تعرف الكتاب؟ قال نعم. عرض على حاطب هذا كتابك؟ قال نعم. قال فما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتك منذ فارقتهم، عفوا، ولا أحببتهم منذ فارقتهم يعني بعد الفراغ، أنا منقطع عنهم ولا أحبهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع أشياته، وكنت غريرا فيهم أي غريبا، وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، وإن كتابي لا يغني عنهم شيئا. فصدقه رسول الله، رسول الله ما كذبه أنت تكتب ما دام هذا الكلام، صدقه رسول الله فعذره. فقال عمر بن الخطاب وقال دعني، فقام عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رسول الله هكذا سامحه بعدما أظهر يعني ندمه مما فعل. وكذلك روى بخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن رافع عن علي عليه السلام نفس القصة علي بن أبي طالب، ويقص على ما هم ذكروا عن أمير المؤمنين. أنا أقول هذه الآية المباركة ولو كان شأن النزول هذا، ولكن لابد أن ننظر إلى الآية المباركة نزلت لتكون آية ودرسا لمن يأتي بعد ذلك. يعني كتاب الله تبارك وتعالى كتاب مستمر إلى يوم القيامة، فلابد أن ننظر نظرا للشمول شمولية. يا أولا يخاطب يا أيها الذين آمنوا، فكل من أتى بعد رسول الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة مخاطب بهذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أظن هذا في الحقيقة بيان أو تأكيد على أصل مهم في الشريعة الإسلامية، وهو أصل التولي والتبري. التولي والتبري من الأصول المهمة في الشريعة الإسلامية، أساس الإيمان الكامل. ولذلك وهذا التولي والتبري ليس التولي والتبري ممن مضى، لأن التولي والتبري من مقولة الفعل وليس من مقولة الاعتقاد. ولذلك من قديم جعلوه في فروع الدين لا في أصول الدين، وفروع الدين ما يكون المؤمن يقوم به كالصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة والخمس، كل ذلك، ومنها التولي والتبري. فالتولي والتبري شيء علينا أن نقوم به. والآن تولينا وتبرينا عن أعداء الله في هذا العصر، ولكن كثر ما يكون يفكر أن التولي والتبري أن يتولي أن من ظلم فاطمة الزهراء في ذاك الزمان، أو رسول الله، أو قتلة الحسين عليه السلام، وما شابه ذلك. نعم، نحن لا نحبهم، نلعنهم، ولكن مع ذلك التولي والتبري عمل فعلي، يعني قبوله بالولاية، طاعته تحت ولايتي. الولاية شيء، نوع من العلاقة السياسية بين متساويين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ليس بعضهم محب بعض، أولياء بعض، يعني نوع من التكافل الاجتماعي، كل واحد يشعر بالمسؤولية أمام الآخر ومسؤول أمام الآخر. وكذلك مولى بمعنى الذي هو صاحب الأمر، كمثلا محافظ أو رئيس الجمهورية في أنظمتنا، وفي الإسلام الإمام، ومن يختاره الإمام لإدارة الأمور الولاة التي يعني يعينهم إمام عليه السلام لهم، هؤلاء هم أولياء من الفوق إلى التحت. أو عندما كان عبيد وإماء، مولاهم والذي هو مالكهم، والمولى قد يتقوا على من الدون إلى الفوق. العبد عندما مولاه يحرره كان يعقد مع نفس العشيرة، كانوا ما كانوا يستطيعون أن يعيشوا بلا عشيرة، كان النظام نظام ملوك العشائر، والنظام ملوك العشائر يعني رئيس العشيرة يدير الأمور. لو لم يكن رئيس العشيرة لصار فوضى فيما بينهم، لأنه لم يكن الحكومات الشاملة الكاملة حتى يستطيع أن يدير جميع الأمور ويعني يجعل الأمان في كل البلد، لم يكن هكذا. كان رئيس العشيرة هو الذي يدير الأمور، يحكم فيما بين عشيرته، وأحيانا السلاطين كانوا يراجعون برؤساء العشائر، ومن خلال رؤساء العشائر ينفذون ما أرادوا أن ينفذوا، يأخذون حتى قبل الإسلام، ولعل في بعض أماكن بعد الإسلام كانت الأرض لرئيس العشيرة، وعندما يموت لا يصير الأرض بإرث لأولاده حتى يقسم، لأن قوة رئيس العشيرة كان قوة لكل العشيرة، ولذلك كل الأموال كان يعود إليه، وهو كان يترأس العشيرة أو القبيلة، كان هكذا. ولذلك كان هكذا يعيشون، فرئيس العشيرة هو الذي كان يدير الأمور، وطبعا النظام كان هكذا النظام. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وكذا التولي والتبري من الولايات. الغلام المحرر يسمى مولى آل فلان، ليس أصيلا بل هو مولاهم، يعني ملحق بعشيرتهم، كما أن في أسناد الروايات كثيرا ما ترى أن فلان كوفي مولاهم مثلا كذا، مولاهم كثيرا ما يقول مولاهم، يعني ليس أصيلا، ليس عربا أصيلا أو من نفس العشيرة، من ملحق بالعشيرة. حتى من كان يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، ويهاجر إلى مكان آخر، كان يضطر أن يلحق بعشيرة من العشائر، فكان يعقد معهم عقد الولاء ويصير مولاهم ملحق بهم. على ذلك التولي والتبري، التولي عبارة عن أن نجعل مولانا، مولانا كأميرنا قائدنا، أو مولانا كمن يكون بيني وبينه نوع من التعاهد، نوع من التضامن الاجتماعي. فعلى ذلك الآن إن معنى التولي يعني لا نتولي الظالمين، لا نقبل حكومة أمريكا أو حكومة بريطانيا أو سائر الحكومات الغير المنتمية إلى الله. نعم، في بعض الأماكن على كل حال شئنا وأبينا الحكومة ليست حكومة شرعية على موازين الشرع، ولكن لحفظ النظام ينبغي أو بل يجب طاعة القوانين المقررة لعدم إخلال بالنظام. عندما يقولون أن حفظ النظام واجب شرعي، ليس النظام الديني فقط، نظام المجتمع، لأن الإخلال بأمن النظام يصير سببا للفوضى، والفوضى كل الناس يتضررون. ولذلك المؤمن لا يعترف بالحكومة كحاكم شرعي، ولكن مع ذلك يخضع للقوانين، كما كان أئمتنا عليهم السلام في زمن بني العباس وبني أمية، ما كانوا يعترفون أن هارون الرشيد هو واقعا ولي من قبل الله تبارك وتعالى ويجب إطاعته. ولكن مع ذلك في أصل أئمتنا كانوا مقيدين برعاية أمن البلاد، عدم الفوضى. أمير المؤمنين عليه السلام عندما رأى أن أبي بكر أو عمر أو عثمان كان أخذ بزمام الحكم، بعد ذلك ما كان يحاربه ويجعل فوضى، نعم كان يبين شأنه، كان هذا شأني في نهج البلاغة أماكن أخرى، وإنه لا يعلم أني منها محل القطب من نرها، بيانان كثير، ولكن مع ذلك كانوا لا يخربون على الحكومة. وهذا وظيفتنا في جميع البلاد، ولكن ليس معناه أننا نعرف أو نعتقد ونلتزم بأن الحكومة حكومة شرعية وحكومتها علينا. ولذلك في روايات كثيرة في باب المرابطة، في باب الجهاد، في أبواب مختلفة، أراضي تلف الحكومات، جاء من أئمتنا عليهم السلام أن يعمل معهم ولكن لا باسمهم، في نيته أن يكون طاعة لنا، طاعة للأئمة عليهم السلام. مثلا في المرابطة، مرابطة أمر لازم، لو لم يكونوا مرابطين لصار هجوم الأعداء وقتل الناس ونحب الأموال، مشاكل كثيرة. ولذلك ورد في بعض الروايات، قضايا في روايات التي وردت حول المرابطة، أن عندما شخص يقول أن شخص جاء إلي ونذر فرسا وسيفا للمرابطة وأنا أخذت من ماذا أعمل، الإمام يقول لا ترابط عنهم، مضمون الكلام هكذا، ولكن ترابط عن قبل الإمام الحق ودافع، يعني في نيتك لم تكن يعني تركنوا إليهم، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسوا النار. الركون عبارة أن يكون الإنسان يسلم له واعترف بحقانيته، ولكن طبعا في الحكومات التي غير منتمي إلى الله تبارك وتعالى، كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. طبعا بعض التواغيت تواغيت الشر، وبعضهم متوسط، وبعضهم أحيانا خير بالنسبة للآخرين، ولكن شرعيتهم لابد أن يكون من مرجع ديني هو نائب إمام الحجة عليه السلام، حتى تكون الحكومة حكومة شرعية. على كل حال، فمعنى التولي والتبري أن نتبري عن حكومات الباطلة، كما أن في روايات كثير موجود، ولكن في أذهان الناس ليس هذا الأمر موجود. عندما في زيارة عاشوراء وغيرها من الزيارات نقول سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، ما معنى سالمكم في هذا العصر؟ السلام والحرب من المقولات الفعل، أمل. الآن خلفاء بني أمية ليسوا حتى نسالمهم أو نحاربهم، لا يمكن مسالمة يزيد ولا يمكن محاربة يزيد، ليس موجود حتى محاربه، وفي جهنم الله حاربه ولا حاجة إلينا. فسلم لمن سالمكم، من سالمكم يعني من يكون في خطكم، من يكون في مسيركم، وحرب لمن حاربكم، ما هؤلاء يحاربون الإسلام، ألا من يحارب الإسلام؟ الحكومات الباطلة الجائرة، رأس الحكومات الجائرة حكومات المستعمرة كأمريكا وبريطانيا وأمثال ذلك. فمن يقول أنا لا أبالي بهذا الأمر، أنا لست سياسيا، أنا أصلي وأصوم وأحب الله تبارك وتعالى وأحب أئمة الهدى عليه السلام وأتبرأ من خلفاء الجور في عصرهم، هذا ما عمل بالتولي والتبري، هذا ليس، هذا الحب والبغض، ولكن ليس التولي والتبري. التولي والتبري في هذا العصر عبارة أن نتبرأ من أعداء الله أي الذين يحاربون الإسلام ونسالم من كان في هذا القبر. والنقطة الأخرى، هل معناه أننا يعني أن الحكومة الإسلامية لا لابد أن يغاطع جميع غير المسلمين مغاطعة؟ لا، ليس معناه هكذا. غير المسلمين قد يكونوا محاربين، لا إشكال إلا إذا استطاعوا أن يحاربوا، ولكن غير المحاربين لا. رسول الله هو بنفسه كان يتعامل مع اليهود والنصارى، كان يأخذ منهم القار ويتعامل معهم البيع والشراء، يعني علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية فيما بينهم، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك في سياسات الدولة الإسلامية كان نفس الشيء، الدولة الإسلامية تتعامل مع سائر البلاد غير الشرعية بل غير المسلمين معاملة عادلة، ولكن مع ذلك لا يعتره بحقانيتهم ولا يخضع لهم. الحكومة الإسلامية واجبها الإمام المسلمين، ويجب عليه طبعا الأجب بالنيابة، نحن لا نشتري أن نقول أن الإمام المعصوم يجب عليه ولا يجب. النائب المرجع التقليدي النائب للإمام عليه السلام يجب عليه أن لا يركن إلى الظالمين ولا يجعل المسلمين تحت هيمنة الظالمين، يعني مسألة الاستغلال ما جاء في شعار الجمهورية الإسلامية من أول الآن من قبل انتصار الإسلامي، استغلال آزادي جمهورية إسلامية، يعني الاستغلال والحرية والجمهورية الإسلامية، هذا مأخوذ من الفقه الإسلامي، فقه الشيعة. استغلال يجب بالمؤمن إذا استطاع أن لا يذهب تحت لواء الكفر ولواء الظلم ويعترف بهم، هذا استغلال. بل حرية الله تبارك جعلنا حرا، وإن الله تبارك وتعالى في رواية وردة إن الله فضل إلى المؤمن أموره كلها ولم يفضل إليه أن يذل نفسه، يعني في كل الأمور هو حر إلا أنه ليس حرا في إذلال نفسه. فعلى ذلك نحن هكذا نبدأ أن نعمل، ولكن التعامل مع المشركين لا بأس به، تعامل لا من باب الدونية بل من باب هم أصحاب الأموال كذا، وكذلك الأمل معهم معاملة عادلة. ولذلك الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما نهاكم عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم، إلى آخر الآية المباركة. فتعامل مع المشركين مع الكفار بالمعنى الفقهي لا إشكال، التعامل لا إشكال فيه، ولكن لا يجوز أن نذهب تحت سيطرتهم وهيمنتهم، كما لا يجوز أن نعترف بهم اعترافا قلبيا أنه على الحق، نعرف أنهم كل حكومات باطلة إلا ما كان منتمي إلى الله تبارك وتعالى من خلال الأئمة عليهم السلام. على كل هذا الذي في الآية الكريمة كذلك مصداق لمسألة التولي والتبري، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أولا جريمتهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق، يكفرون بهذا الأمر، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. طبعا كلمة الكفر أظن في هذا الجلسة أكثر من مرة ذكرته، الكفر ولكن مصطلح فقهي في فقهنا، الكافر من لم يعترف بالله أو برسول الله أو بالمعاد، ولكن من أهل القرآن ليس هكذا. الكفر أخص من ذلك، الكفر من يعاند الله، يعاند رسول الله ويعاند الدين. ولذلك في المسيحية واليهود ورد في القرآن أكثرهم الفاسقون، يعني غير بعضهم جيد. يقول قاتلوا الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا قسم من أهل الكتاب، كلهم لكم يكفروا، وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، أن الكفر عبارة عن العناد، من يغطي الحق ولكن من يكون على دين آخر ولكن لا يعاند دين الإسلام بل ليس محاربا هو التعامل معه لا إشكال به. حتى الحكومات الباطلة لم إشكال من التعامل معهم. فالله تعالى يقول أولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هناك نقطة مهمة في هذه الآية عدوي وعدوكم، يعني كل من يكون عدو الله تبارك وتعالى قطعا هو عدو المسلمين وعدو الحق بل عدو الإنسانية، بينهم تلازم عقلي. من يعادي الله تبارك وتعالى يعادي خلقه وعدو لخلقه. وعدوي عدوهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، هؤلاء كفروا بما جاءكم من الحق، هذا أولا. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هؤلاء أخرجوا رسول الله من مكة المكرمة بالنسبة لهذه القصة هاتف بن أبي برده، وإياكم أخرج المؤمنين من مكة المكرمة اضطروا أن يهاجروا إلى المدينة، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، يعني لو أنكم واقعا خارجين إلى الجهاد خرجتم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عشتم في المدينة للجهاد وحفظ الدين، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم، يعني أتسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أولا هذا الذي تسرون تخفون في مودة خفية، هذه المودة الخفية أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، الله يقول هكذا. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، من لم يرأي هذا الأمر ويكون له علاقات ودية خفية فيما بينه وبين هؤلاء هو ضل سواء السبيل. ثم يبين قبه هؤلاء ألا يراهن عليهم، ألا أن يعرفوا أنهم غير الأوفياء. يقول تبارك وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني إذا وجدوا المهلة إجوازوا فرصة يستغلونها لإعلان إعداء عليكم يكون لكم أعداء. ويبسطوا إليكم أيديهم، الآن في عالمنا شوف هذا جهات التي حتى بعض المؤسسات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عن العدالة عن هكذا، هؤلاء هم أظلم الناس، هذا مجرد ادعاء. وكثر ما يجعلون هذه الدعاوى وسيلة للظلم، وسيلة للاعتداء على الآخرين، وسيلة للحصد الاقتصادي لبعض البلاد. أن يجدوا في جميع البنوك هناك مراصد لهؤلاء الظلمة، هؤلاء ناهبين لأموال المسلمين، وهذا ظلم كبير في العالم. جميع البنوك في العالم تحت إشراف أمريكا إلا بنوك الجمهورية الإسلامية، في داخل الجمهورية لا سلطة عليهم. ولكن نحن كنا في سوريا، جعلنا في لبنان، ذهبنا أردنا أن نجد أموال في البنك اللبناني، بنك الإيراني اللبناني، بنك الصادرات، ولكن شعبة لبنان قالوا أمريكا إذا جعلتم شيء يملأ بعد أن أخذه لا يمكن بعد نوتيكم، وما استطعنا أن نفعل ذلك. فعلى ذلك هؤلاء في مرصد من المسلمين ومن المظلومين ومن حقوق الآخرين، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم، يبسطوا في أموالنا في أهلنا في عرفنا في جميع الأمور. وألسنتهم بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وذدوا لو تكفرون. النقطة الأخيرة التي لابد الآن مصادقها كثير جدا، ذدوا لو تكفرون. هؤلاء الذين الآن في العراق جعلوا هناك مؤسسات شائعة كثيرة تحت رعاية أمريكا وبأموال أمريكي وكل همة بعنوان الحضارة بعنوان التجدد وما شابه ذلك، يجعلون الشباب ملحدا يلحدون عن الدين ومخالفا للقرآن مخالفا للدين مخالفا للمرجعية ولجميع القيم. لدوا لو تكفرون، هم يتمنون أن يفعلوا في جميع العالم بمقدار ما يستطيعون، يجعل الناس كلهم أهل الفساد والإباحية والمجون وجميع المفاسد، همتهم في هذا، ويصرفون أموال وفضائيات ومواقع إلكترونية لكفر الناس، خروج الناس على الدين. لن تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يعني أنتم إذا تتمسكون بأهلكم وبأولادكم في فتتضادون مع الهماه للظلمة، اعرفوا أنه أولادكم وأرحامكم لا يفيدكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم في بعض التفاسير قالوا يفصل بين، يعني هناك جمع مؤمن وجمع منافق، ولعل يفصل بينكم بأنه فصل بين الجميع، بما أن في القيامة ليس التناسل، ولذلك كل نفس مستغل في مسؤوليته عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وأبيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمعناه يعني يوم القيامة يوم الآحاد، بعد ذلك إذا ذهبوا إلى الجنة بعضهم مع بعض، ولكن في بادئ الأمر كل يكون مستقلا في مقابل جواب ورد على أسئلة الملائكة وأسئلة الله تبارك وتعالى في لقاء الله. يفصل يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. كذلك لابد أن نعلم دائما أننا كلما نعمل الله بصير ويراه، وهذا الذي شيء نتيقن به في مقام العقل، ولكن نستجير الله في مقام النفس غير متيقن وكأنه شيء مشكوك، وأن الله لا يرانا، ولذلك نستحي من الناس ولا نستحي من الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. على كل حال هذه الآيات الكريمة كلها درس سياسي اجتماعي وديني اعتقادي لنا في تعاملنا في هذا العصر، تعامل مع الحكومات المختلفة مع كذا. وفي القرآن لا رطب ولا يابس، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكتاب العلم وكتاب العمل وكتاب الاقتداء. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: إذا التبست إليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. يعني الفتن المظلمة بالقرآن لابد أن تتذهوا الجهل. كيف مواقفكم في هذا العصر؟ كيف موافقون في الفتنة؟ تراجعون إلى القرآن، القرآن دليل في كل هذه الأمور، فعليكم بالقرآن. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، جعله أمامه، يجعل هكذا الطاولة أمامه، وجعل أمامه في العمل، في الحقيقة جعله إماما يقتدي به. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يعني على كل حال كل واحد منا له نسبة إلى القرآن، إما أن نعمل بالقرآن أمامنا فهو قائدنا، وإما إذا ولينا ظهرنا إلى القرآن هو سائغنا، إما سائغ وإما قائد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، وأن يجعلنا أولا نتفهم ونتأمل ونتدقق في كلام الله تبارك وتعالى، ونجعله درسا ومسيرا وطريقا لحياتنا، وإن شاء الله يحشرنا مع عدل القرآن أهل البيت عليهم السلام، ويتقبل الجميع صيامكم وقيامكم وطاعاتكم، ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر مبارك لنا، وإن شاء الله يقدر في ليالي القادمة ظهور إمام الحج عليه السلام عاجلا غير آجل، وهدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى روح إمام الخميني، علماء إلى الماضين، وكذلك كل من مات على الإيمان هدية فاتحة تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.